تقدم الكلام في واحد من مسالك المثالية، وهو المثالية الفلسفية، ووصل الكلام إلى المثالية الفيزيائية. المثالية الفلسفية كانت قولا بالمثالية، يعني إنكارا للواقعية، لكن بالاستناد إلى منطلقات فلسفية، بالاستناد إلى خلفيات البحث الفلسفي. أنه فلسفيان لا قدرة لنا على إثبات الواقع، فتقدم مناقشة هذا المسلك مفصل. المسلك الجديد الذي نريد أن نتعرف عليه اليوم أخطر بكثير من المسلك السابق، وهو المسلك الأكثر رواجا في عصرنا الحالي. مثالية تنطلق من منطلقات الفيزياء والعلم الحديث، يعني إنكار للواقعية لدواع فيزيائية لا لدواع فلسفية. كيف أو ما هي قصة هذا المذهب؟ تفضل. في الفيزياء القديمة توصل العلماء إلى أن هذا العالم مادي، بمعنى أنه مؤلف من أجزاء من المادة هي التي عبر عنها بالذرات. فالذرة عبارة عن جزء مادي، وكل جسم من الأجسام فهو مكون من جملة من الذرات. الآن مش هحكيهم باللغة التخصصية اللي المصنف حاكيهم فيها، هحكيها بلغة نحن نحاول نقدر نفهم. فإذا كل جسم فهو مكون من ذرات، والذرة عبارة عن جسم، عن مادة صلبة لها ثبات، هي عبارة عن نواة مثلا، وهذه النواة لها ثبات، ليست متغيرة، ليست متبدلة، ليست متحركة. فكل جسم مهما كبر حجمه فهو في الحقيقة مكون من جزئيات صغيرة، من ذرات صغيرة. هذه الذرات الصغيرة توجد في الأجسام بكيفيات مختلفة، يعني لذلك واجتماع هذه الذرات بكيفية معينة هو الذي يكون الجسم الكذائي أو الجسم الكذائي. اختلاف الأجسام في شكلها إنما يعود إلى اختلاف وضع الذرات وتقارب الذرات وتجانس الذرات فيما بينها. وهذا الذي كان قديما يعبر عنه بالجوهر الفرد، هو مصطلح الجوهر الفرد الذي كان دارجا في الفلسفة قديما، هو الذي فسر في العلم، يعني في الفيزياء، بلغة الفيزياء فسر بالذرة. فإذا كانت الفيزياء تعترف بأن كل ما في هذا الكون فهو عبارة عن أجسام، وأن هذه الأجسام كلها أو كلها مكونة من ذرات، وأن هذه الذرات تسبح في الفضاء، ويوجد بعضها إلى جنب بعض بكيفيات مختلفة، الأمر الذي يجعلنا نراها على نرى هذه الأجسام بأشكال مختلفة. أنا معك. هذه النظرة الفيزيائية إلى الكون بقيت مسيطرة إلى وقت طويل، لكنهم استشكلوا أن هذه الذرات أين تعيش وكيف تسبح وأين توجد. لا نستطيع أن نفرض وجودها في فراغ، لأن الفراغ لا وجود له، الفراغ هو اللا شيء، واللا شيء لا وجود له. فحتى نفرض مكانا أو مجالا صالحا تعيش فيه هذه الذرات، قالوا بوجود شيء اسمه الأثير. الأثير ما هو؟ قالوا هو عبارة عن مادة لا كالمواد، وجسم لا كالأجسام. هذه المادة لا ترى ولا تدرك بالحواس، ولا توزن ولا تلمس ولا تتآكل، ولا
يعني مش فرع تجريبيين مثاليين ولا لا
في مادية
نعم. هلا حبين انه كيف بيرتبطوا فيه
ماديه
نعبوله ها اذا هي ماده غايه الامر ليست فيها مواصفات الماده لطيفة. التي نعرفها ماده لطيفه لا ترى. كيف انت هلا بتتصور الهواء انه عباره عن ماده لكنها ماده لطيفه؟ الاثير هكذا ماده لا كل غير الاكسجين، لان الاكسجين ذرات الاكسجين ايضا تعيش في الاثير ها. فالاثير اذا هو ماده حامله لكل هذه الذرات التي تكون الأجسام، التي تكون الواقع الموضوعي الخارجي.
هو بشو
عايش؟ ها؟
بشو موجود؟
هو هكذا، هذا قائم بنفسه. الله ما وصلش لهذه الأسئلة. هو بمثابة الموضوع لكل تلك الجواهر، وإن كانت تلك جواهر ولا تحتاج إلى موضوع. فهذا الضوء الذي أنت تراه فهو في الحقيقة يسبح في الأثير. الضوء الآن، أمواج الضوء أو الموجات الضوئية والإشارات الضوئية كيف تتحرك؟ لابد من فضاء يحملها، هذا الفضاء نسميه بالأثير. هذا الصوت الذي الآن ينقل صوتي إليك، تحرك الصوت من فمي إلى سمعك، طب لابد من أثير هو نقل هذا الصوت. هون الذي يقال مثلا على أثير إذاعة النور أو ها؟ أنه يفترض وجود أثير، هذا الأثير هو الذي يحمل الصوت إليك كيفما كان. فإذا فكرة الأثير هذا كان هو المغزى منها، أن هذه الذرات لابد لها أن تعيش في عالم مادي، لابد من فضاء مادي يحملها. هذه المادة ليست فيها المواصفات المتعارفة العادية التي تعودنا عليها من المادة، من أنها تتآكل، من أنها تفسد بمرور الوقت، من أنها تتبدل، من أنها تتغير، من أن لها وزنا، لها أبعاد، لها امتداد، كل هذه غير موجودة في الأثير. فالأثير في الحقيقة هو فضاء لا متناهٍ. هل الكرة الأرضية مثلا أين تعيش وأين تسبح؟ الذي يبقيها ثابتة في مكانها بهذه الكيفية المتحركة هو الأثير. الأثير هو هذا الفضاء الذي يتسع لكل شيء. معنى فراغ في الحقيقة، أنت لا تعيش في لا شيء، فراغ بمعنى المعنى الدقيق للكلمة غير موجود. الآن هنا أنت ترى فراغا، لكن هذا الفراغ في الحقيقة هو عبارة عن أثيرا تتحرك وتحصل الحركة فيه، يحصل الانتقال في داخله.
حتى نحن نقول بالفراغ
لا سعم بين نظريتنا،
بس أصلي هل أني بمقام المقابل إلى نظريتنا ولا
لا؟ بعد طول بالك، بعدنا قصة طويلة طول بالك. فإذا هكذا أو هذه كانت هي النظرة المسيطرة على الفيزياء، والتي تتلخص في أنه يوجد واقع موضوعي، لكن هذا الواقع الموضوعي وهذا الواقع الموضوعي مادي، لكنه ليس كالواقع الذي نراه. هون ارتباط بنظريات التجريبيين، فإن حواسنا لا ترى الأمور كما هي، وإنما ترى هذا الجسم فلانا وهذا الجسم كذا وهذا الجسم كذا، والحال أن الذي ينبغي أن يرى هو هذه الذرات، هو الأثير الذي تعيش فيه هذه الذرات. فالحواس تخطئ إذا الحواس تخطئ، وما هو في العالم في الحقيقة هو مجموعة من الذرات التي تسبح في الأثير. مهني هلا أنت بتشوف ذرات ولا بتشوف جسم؟
بتشوف جسم.
ترى جسما وترى ضوءا وترى كذا، والحال أن الموجود ما هو إلا ذرات تسبح في هذا الفضاء. كل ذرة لها وضعيتها، لها خصوصيتها الذاتية. فإذا المهم أنهم بنوا كل الواقع الموضوعي على أساس التفسير المادي، فكل ما في الواقع خارجان فإنما هو مادة، إنما ينتهي أمره إلى ذرة، أي إلى جسم مادي صغير صلب لا يقبل التكسر، لا يقبل التبدل، لا يقبل له ثبات. هذه هي النظرية التي كانت سائدة وثابتة في الفترة المتقدمة من البحث الفيزيائي. هلا لا هلا حنشوف كيف وصلوا لها. بعد ذلك بدأت الاكتشافات الفيزيائية تتوالى، فاكتشفوا مثلا أن النور ليس عبارة عن ذرات، وإنما هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. شو يعني؟ بعرفش أنا بالضبط يعني خلينا بدها لغة اختصاصية. ها؟ يعني موج، خلينا نقول كما عبر المصنف، موجات كهربائية. يعني بعبارة أخرى اكتشفوا أن النور عبارة عن طاقتين، وأن الصوت عبارة عن طاقتين، فليس كل ما في هذا الكون مرده إلى ذرات وأجسام صلبة، بل أكثر من ذلك اكتشفوا أيضا أنه حتى الذرة التي نحن زعمنا أنها أصغر الأجسام وأصغر الأجزاء، وزعمنا أنها ثابتة وأنه لا حركة فيها، ذهبوا إلى أن هذه الذرة أيضا يمكن تحليلها. يعني مثلا الإلكترونات والبروتونات وكذا، وما بعرف شو بعد بيطلع كذا، وهال الكوانتوم ومين كوانتوم أو ما بعرف شو هن. مهم، فإذا حتى الأجسام التي افترضناها أجساما صلبة صغيرة، يعني إذا بتتصوروا اللي هن بيصوروها هي، لا كيف إنه مثلا الحديد مثلا يتكون من فلزات، هول بس يكون عم بلحم بيطلع منه هول ال ها، فكأنه هيك تصوير للذرة كان، لكن بشكل أصغر. لا طبعا إنه لا يرى بالعين المجردة. هكذا كان تصور الأجسام، لكن تبين أنه حتى هذه الأجسام الصغيرة قابلة لمزيد من التجزئة ولمزيد من التحليل، بل توصلوا لاحقا إلى أن الذرات في حقيقة أمرها ما هي إلا طاقة، وما هي إلا نتاج الحركة. فالجسم يكون مثلا شديدا قويا كبيرا بقدر ما هناك من حركة ومن طاقة تجري. يعني بالحقيقة الذرة ليست جسما أصلا، وإنما هي طاقة. فتوصلوا إلى أنه ما دام الوجود المادي ليس ماديا بكل ما تعنيه الكلمة، بل هو وجود على سبيل الإشارات الكهربائية، على سبيل الطاقة، على سبيل القوة، على سبيل الحركة، فلا نحتاج إلى فرض الأثير أصلا. هذا الأثير كنا نحتاج إليه لماذا؟ لأننا كنا نريد أن نتصور فضاء، هذا الفضاء يستوعب ويتحمل ويحمل هذه الأجسام. لكن نحن توصلنا بعد ذلك بالبحث العلمي، توصلنا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه جسم في الحقيقة بمعزل عن الحركة، ولا يوجد شيء اسمه جسم بمعزل عن الطاقة. كل ما نراه في حقيقة أمره ما هو إلا أمور متحركة، ما هو إلا نتاج الحركة. إذا كان الأمر كذلك، طيب شو هو الاكتشافات المتتالية؟ ثم بعد ذلك أتى أينشتاين بقانون النسبية الذي أبطل نظرية الأثير. قانون النسبية بده حكي طويل عنه، بصير بدنا نفوت ببحث التفرقة، يعني أو ما الذي أتى به، كيف نتصور وكيف نفهم قانون النسبية، اللي هو إلى حد كبير وهو بحث في غاية الأهمية بالنسبة لنا كحاملين للخطاب الديني، لأنه الخطير في هذا المسلك أنه يواجهك بلغة الأرقام، بلغة العلم، بلغة الاكتشافات العلمية. هذا المسلك أخطر بكثير من المسلك السابق. هذا المسلك ماذا يقول؟ بعد كل هذه الاكتشافات التي لدينا، لا قانون النسبية جاء وأبطل فكرة الأثير، بعد ذلك اقتنع جملة كبيرة من علماء الفيزياء بأنه ما دمنا نرى هذا التطور في الاكتشافات الفيزيائية، هذا التطور الهائل الذي يوما بعد يوم كان يكذب لنا أفكارنا السابقة، وكان يكذب لنا استنتاجاتنا السابقة، وكان يرينا كم أن الحواس تخدعنا وتضحك علينا. بعد تجربتنا الطويلة هذه مع اكتشافات الفيزياء، مع اكتشافات العلم الحديث، لا نستطيع إلا أن نقول بأنه كل ما يتراءى لنا في حقيقة الأمر من الواقع الموضوعي ما هو في الحقيقة إلا نتاج تخيلاتنا ونتاج تصوراتنا الذهنية، نتاج عمل الدماغ. الدماغ هكذا يترجم الإشارات، هكذا يترجم الحركة، هكذا يترجم الطاقة، هكذا يترجم الأصوات. ففي الحقيقة الصوت الذي أنت تسمعه الآن لا وجود له خارجان، إنما هناك إشارات ما ترجمها الدماغ بهذه التلبية. أدى ذلك في الحقيقة إلى القول بالمثالية، وأنه لا وجود لواقع موضوعي وراء عالم من تصوراتنا وأفكارنا. خب هذا ليس جديدا، هذا عين النتيجة التي توصلنا إليها مع المثالية الفلسفية. لكن المشكلة الكبيرة هنا ما هي؟ أن أصحاب هذه المثالية ماذا يقولون؟ يقولون إن القول بالمثالية هو ما يؤدي إليه العلم الحديث، إن فكرة الاعتقاد بوجود واقع موضوعيان هذه الفكرة فكرة بائدة، فكرة آن لنا أن نعرض عنها بعد كل هذه الاكتشافات التي توصلنا إليها. فإذا المثاليون وقفوا في مواجهة الماديين، فالماديون كانوا يؤمنون بوجود واقع موضوعي هو عالم المادة والماديات. جاء المثاليون الفيزيائيون قالوا نتائج الفيزياء تكذب وجود المادة، هم بيقولوا الحركة ليست مادة، الطاقة ليست مادة، والإشارة ليست مادة، والإشارات العصبية والكهربائية وما شكل ليست من المادة في شيء، ليست أمرا ماديا. فإذا لا وجود لواقع موضوعي، إنما هي تشبيهات واستعارات، يعني هكذا يخيل للذهن أنه يوجد شيء، وإلا في الحقيقة هذا الدماغ البشري هكذا يعمل، يلتقف إشارة من هنا وإشارة من هناك، ها؟ ف يرتب عليها أو يتخيلها جسما كذائيا، وبالتالي هذا الواقع الموضوعي كله ليس كما نراه ولا وجود له أصلا. نعم موجود في حركة، في طاقة، في موجات، كيف بيعدوا بالأفلام التخيل العلمي أو الخيال العلمي بصوروا لك أنه مثلا نستشعر بوجود طاقة هنا، لكن ها؟ يعني بنفس الوقت هلأ أنت عم بيعقولنا نحن شو عم نقول، خي طيب هذه الطاقة اللي عم تتفضلوا فيها مش موجودة بالواقع الموضوعي، يعني مش موجودة بالواقع الخارجي. إذا لكن هم ماذا يقولون؟ يوجد طاقة لكن بوجود مبهم، لا نعرف كيف توجد ولا نستطيع أن نعرف عنها شيئا، المرادف والمساوق لإنكار الواقع
الموضوعي. يعني هم ما نقدر نوصل لشيء.
أه؟
لازم نوصل لله. إنه يقولوا إنه في واقع موضوعي بس فيناش ننجدكو، ماشي الدليل بوصل.
طيب هلأ هذا كلامه
إنه
هو الخلط بين عدم، هو سيأتي هلأ عن في مقام النقاش معه. فإذا هذا ما توصل إليه المثاليون الفيزيائيون، وهؤلاء يتحدثون هون بيحكوا بالقانون النسبية الذي هو من القوانين الصحيحة مثلا، بيحكوا بقانون الجاذبية، بيحكوا بقانون مثلا قوانين الحركة، بيحكوا بقانون لنفترض بقانون التطور ونظرية داروين وما شكل ذلك. هذه النظرية مشكلتها أنها تتكلم بلغة العلم الحديث، يعني بتجيب لك أرقام، بتجيب لك تجارب، بتجيب لك معطيات علمية، قواعد علمية فيزيائية صحيحة، لكن إلى أين تريد أن توصلنا؟ إلى ما يشبه إنكار وجود الواقع الموضوع. لا مش بنفس الشكل الفاضح الذي وصل إليه مثلا بيركلي، أنه أنا لا أؤمن إلا بوجود نفسي، لا، النتيجة في إشارات، لكن هذه الإشارات كيف سأتعرف عليها؟ ما هي المشكلة دائما شن عم يفترضه؟ مش بس صارت الحواس، ليست الحواس فقط هي التي تخطئ، الدماغ البشري يعمل بطريقة غريبة، طريقة غير مفهومة، ها؟ هو يترجم الإشارات، له لغة خاصة، هذه اللغة بعيدة كل البعد عن الواقع، يعني ليست أمينة في الكشف عن شيء، فدائما أنت أيها الإنسان صاحب هذا الدماغ ستبقى غريبا عن العالم. إن كان يوجد واقعا موضوعيا فلن يتسنى لك أن تعرفه على حقيقته، لأن دماغك مروض ومكون بهذه الكيفية أنه يتلقف الإشارات مثلا الكهرومغناطيسية على أساس أنها نور هنا، أو على أساس أنها صوت هناك، أو على أساس أنها كذا، والحال أن الأمر ليس كذلك. خب إذن هذا هو المسلك الثاني الذي بيّنه المصنف في هذا الكتاب من مسالك المثالية، وهو مسلك خطير كما هو واضح، وإن كان لم يتطرف كما يتطرف المسلك الأول. يعني بالنتيجة هذا يعترف بوجود شيء خارج النفس وهو الإشارات وهو كذا. لكن هذا الواقع الموضوعي هل تستطيع أن تصيبه؟ هل ستتعرف عليه يوما؟ لا. بالنتيجة ما عم أقول غلط، ما عم أقول صح، بس عم لك ليس بنفس شناعة ذاك. هناك يقول أنا لا أعترف إلا بوجود نفسي، بل أكثر هو لازم يعترف أكثر من هيك، أنا لا أعترف إلا بوجود فكرتي عن نفسي كمان. هلا إلا إذا هون آمن بالعلم الحضوري بيصير بحث ثاني. على كل حال هي هلا هذه كلها لوازم بديهية واضحة يعني. نعم، هذا المسلك الثاني ناقشه المصنف رضوان الله تعالى عليه بهذه المناقشة، أن هذا المسلك خلط بين سؤالين في الحقيقة. السؤال الأول أنه هل يوجد واقع موضوعي أو لا يوجد واقع موضوعي وراء تصوراتنا؟ يعني هل يوجد شيء خارج عالم تفكيرنا، خارج إدراكنا الذهني، أو لا، لا يوجد واقع، إنما الواقع ما نتخيله ما نتصوره. والسؤال الثاني أنه على تقدير أن يكون هناك واقع موضوعي خارج تصوراتنا، فهذا الواقع الموضوعي هل هو مادي أو لا؟ السؤال الأول خارج عن اختصاص الفيزياء، لأن الفيزياء إنما تثبت لك أن هذا الجسم مثلا هو مؤلف من جزئيات أو من جزيئات وذرات، أو تثبت لك أن هذا الجسم مؤلف من إشارات حركية معينة. لكن هذه الإشارات الحركية المعينة أو هذا الجسم هل يعيش خارج عالم تصوراتنا، خارج أفق الذهن، أو لا يعيش؟ كيف ستستطيع الفيزياء أن تجيب عنه؟ الفيزياء بتقول لك هذا الجسم الذي أنت تتصوره ليس عبارة عن قطعة واحدة متصلة، هو إما ذرات وإما والله إشارات كهربائية وما شكل ذلك. طيب سؤال أيها الفيزياء، هذا الجسم الذي أنا أتصوره والذي تقولين عنه تارة إنه كذا أو كذا أو كذا، هل هو موجود أصلا أو متحقق خارجا أو لا؟ هذا لا تستطيع الفيزياء أن تثبته، ليس شأن الفيزياء، هذا خارج عن حدود اختصاصها. هذا الجواب لا تجيب عنه إلا الفلسفة، بصرف النظر أنك تتبنى الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة المثالية أو أي شيء آخر، لكن هذا الجواب لا يكون إلا جوابا فلسفيا، لأنه بحث في الواقع، في الواقع بما هو واقع، وليس بحثا في الأجسام. هذا الذي أتخيل كونه الفيزياء شو بتجي بتقلك؟ بتجي بتقلك افرض أن هذا الجسم موجود، لكن الآن أريد أن أقول لك شيئا، هذا الجسم الذي فرضناه موجودا ليس كما يبدو لك، بل هو عبارة عن ذرات أو هو عبارة عن إشارات. أما أن هذا الجسم موجود أو لا، هذا ليس شأن الفيزياء ولا تستطيع الفيزياء أن تثبته.
إن خطورتهم أنهم بيستندوا على العلم، يعني بالترويج لفلسفتهم
العلم هنا لا مجال له. هذا التأمل تأمل فلسفي، هذا التساؤل تساؤل وجودي وليس تساؤلا جسمانيا أو تساؤلا ماديا، حتى يكون للفيزياء دور فيه. هلا الفيزياء ماذا عن ماذا تدرس؟ عما هو موجود في عالم الواقع، لكن أنه هل في عالم الواقع الخارجي، في عالم الطبيعة، هل توجد طبيعة أو لا؟ هذا يؤخذ في الفيزياء أخذ المسلمات من باب المصادرة، يعني مصادرات موضوعية مفترضة مسبقا، يؤخذ بنحوها القضايا القبلية. الفيزياء ما بتقدر تثبتها. حتى نقرب الفكرة إلى ذهن كالطب، الطب يأتي إلى الجسم يقول هذا جسم حيوان، وجسم الحيوان إذا ابتلي بكذا وكذا فدواؤه كذا وكذا، لكن هل هناك وجود لجسم الحيوان؟ يعني أساسا أنت لما عم تعطي الدواء، عم تعطي هذا الدواء لجسم موجود له وجود، أو لجسم لا وجود له إلا في تخيلك؟ الطب يبحث عن هذا؟ ليس من شأنه، هذا خارج عن حدود اختصاصي، لا يستطيع بالأدوات الطبية بالقواعد الطبية أن يثبت شيئا من ذلك تماما ما نحن فيه من هذا القبيل. إذن هذا السؤال الأول سؤال مشروع، لكنه ليس سؤالا يمكن للفيزياء أو لغيرها من العلوم الطبيعية أن تتدخل فيه، لأن هذه العلوم الطبيعية إنما تنطلق من دعوى وجود الطبيعة خارجا. والحال أن هذا أول الكلام في الفلسفة، فإن الفلسفة من أين تبدأ بحثها؟ أنه هل يوجد كون؟ هل يوجد شيء؟ هل يوجد طبيعة أو لا يوجد؟ أما السؤال الثاني وهو أن هذا الواقع المادي، هذا الواقع، هذه الطبيعة، هل هي طبيعة مادية بالكامل أو ليست طبيعة مادية؟ هل هي مادية بنحو أنه يعيش فيها ذرات وهذه الذرات هي عبارة عن أجسام مادية أو لا؟ هي مادية بمعنى آخر، بمعنى وجود مثلا إشارات كهربائية أو لا بنحو ثالث؟ هذا السؤال نعم هو تحت اختصاص الفيزياء، والفيزياء عندما أنكرت على الماديين مادية الكون ومادية عالم الطبيعة فإن هذا لن يؤثر على جواب السؤال الأول، بل إنما سوف يؤثر على جواب السؤال الثاني. يعني السؤال الثاني شو هو؟ أنه بعد أن فرغنا عن وجود طبيعة، هذه بعد أن فرغنا عن وجود واقع خارج أذهاننا، هذا الواقع ما هي حقيقته التي يتألف منها؟ هنا تحديدا تستطيع الفيزياء أن تتدخل، وتستطيع الفيزياء أن تعارض الماديين، تقول لهم أنتم زعمتم وجود ذرات وأجسام ومواد ونحن نقول لكم هذه لا وجود لها، بل أنتم تتخيلون ذلك، وإنما الموجود إشارات وما شكل ذلك. فإذن مهما توصلت الفيزياء، هي هيك بدها تصير، مهما توصل العلم الحديث إلى نتائج فإن السؤال الأول يبقى خارجا عن تخصصه، يبقى خارجا عن محل اختصاصه. لا تستطيع الفيزياء أن تقدم شيئا نافعا في مجال السؤال الأول مهما تطورت ومهما بلغت قدرتها، سيبقى البحث الفيزيائي دائما يفترض ثبوت واقع ما. فإذا مجال الفيزياء إنما يبدأ بعد حسم المعركة بين المثاليين والواقعيين، بعد أن نحسم المعركة هناك فنثبت أنه يوجد واقع أو أنه لا يوجد واقع، الآن تصل النوبة إلى الفيزياء. وأيضا أين تصل النوبة إلى الفيزياء؟ إنما تصل النوبة إلى الفيزياء إذا بنينا على مسلكنا نحن القائل بثبوت الواقعية. أما لو قلنا بأنه كله مثال في مثال وخيال في خيال، فأي قيمة بعد ذلك للعلوم الطبيعية؟ هذه العلوم الطبيعية تصبح حينئذ تدرس أمورا لا واقعية لها. يعني مش بس أنه أنتم ما بتقدروا تاخذوا رأي به في هذا المجال انطلاقا من خلفيات الفيزياء وقواعد الفيزياء واكتشافات الفيزياء، بل أكثر من أنتم بحاجة إلى أن نقول لكم أولا يوجد واقع.
كما لا يحق للماركسية تتدخل في أعطاء أحكام الفيزياء كذلك الفيزياء
لا، الماركسية مش علم طبيعي، الماركسية هي مذهب فلسفي
كتجريبي.
ها؟ مذهب فلسفي. أنت عم تقول أنه كما لا يحق للتجربة مثلا، ها؟ هذا بحث آخر صار، أنه هناك عم تحكي في أدوات التعرف على الواقع أو على وجود الواقع أيضا، نعم قريب منها، أن هذا ليس مجال التجربة. هناك كنا نبحث أنه هل يوجد شيء غير مادي، الآن نحن دعك من أنه يوجد شيء غير مادي أو لا، هل يوجد شيء؟ هل هناك وجود؟ هل هناك واقع أو لا؟ كله تخيلات ذهنية. فإذن كائنا ما كانت نتيجة الفيزياء أو النتيجة التي سيتوصل إليها البحث الفيزيائي، دائما البحث الفيزيائي نقطة الانطلاق له متأخرة عن البحث الفلسفي، ودائما نقطة الانطلاق له متأخر عن حسم المعركة الفلسفية بين المثاليين والواقعيين وحسمها لصالح الواقعيين. وإلا إذا كان كل ما في الكون أو إذا كان الكون مجرد فكرة ذهنية، فأي داع حينئذ للانشغال بالعلوم الطبيعية؟ وعلى هذا الأساس فهذا المذهب رغم خطورته إلا أن الرد عليه في غاية اليسر والسهولة. وخليني بس شوف إذا بعد فيه، لأنه أنا لخصهم المصنف هون مستعرض يعني مستعرض كلماتهم وهيك. ف
وين هي أخطر هني ولا المدينة أو أثر أكثر
العالم؟ هني محل المدين بأي معنى؟ إذا المدين في الفيزياء يعني بمعنى أن كل ما هو في الكون فهو مادة، فهو جسم، فهو ذرة، ها إذا بهذا المعنى لا هني أكثر. بس المادين ما هني واحد، هني من الماديين يعني. هؤلاء الذين قالوا بالمثالية هني قالوا أصلا بعدم وجود شيء اسمه ما وراء المادة، ها؟ فمرة يعني اللي بدي أقوله، مرة نطلق المادي ونريد منه من لا يؤمن بوجود شيء غير مادي في هذا الكون، ومرة نطلق المادي ونريد منه الذي يعتقد بأن كل ما هو في هذا الكون فإن مرده كل الأجسام الطبيعية الموجودة في هذا الكون فمرده إلى ذرات ومشاكل ذلك. إذا هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الثاني الذي نريده هنا في هذا البحر. إذا المصنف يقول يعني روحوا تقاتلوا، كانوا عم بيقولون هيك، اذهبوا وتنازعوا أنتم والماديين في مكان آخر، أنتم لا يحق لكم أن تلجوا أعتاب البحث الفلسفي، لأن بحثكم في الحقيقة بحث متأخر عن الفلسفة. خطأ الحواس خطأ وسيلة إدراكين وليس خطأ وجود الواقع الموضوعي. خطأ الدماغ البشري هذا خطأ في وسائل الإدراك لا خطأ في نفس المدرك. فاذهبوا وتنازعوا بعيدا عنا، نحن بالبداهة نثبت وجود واقع، أنتم الآن اذهبوا وقوموا بوظيفتكم التي هي دراسة هذا الواقع الذي قلنا والذي أثبتنا لكم وجوده، ادرسوا هذا الواقع مما هو مكون ومما هو مؤلف، فهذا شأنكم وهذا هو دوركم وهذا مجالكم. بعبارة مختصرة، لا يلزم من إنكار مادية الواقع، من إنكار مادية عالم الطبيعة القول بالمثالية وإنكار وجود الواقعية، فإن هنا سؤالين كل واحد منهما لا ربط ولا علاقة له بالآخر. يا شيخ
السؤال الثاني، هل هو الواقع موضوع مادي أم لا؟
نحن ما بهمنا، نحن عم نقول نحن هلأ في الفلسفة، نحن نترك، نحن نحترم عمل الفيزيائيين ونحترم جهودهم ونحترم قانون النسبية ونحترم قانون الجاذبية، كل هذه القواعد التي قررتموها نحن لا نشكل عليها، وإنما نقول هذه وظيفتكم أنتم وليست وظيفتنا نحن في البحث المعرفي في البحث الفلسفي. نعم وظيفتنا في البحث الفلسفي هي أن نقول لكم اعلموا يوجد واقع فاذهبوا فابحثوا عنه. فإذن لكل من السؤالين مجاله ولكل من وبحثه الخاص الذي لا يجوز أن نخلط بينهما. هذا تقريبا بعد في هون كلام لينين
قال لي إني بتبع
أيه إنه
دفاع عن الدين.
لينين بس شو حاول يعمل؟ هو حاول يلتف على العبارة مثل العادة يعني. حاول أن يقول نحن الماديون لسنا على خلاف مع المثاليين. مع المثاليين. ما هن أول من تضرر من الماديين مين؟ الذين ذهبوا إلى المثالية الفيزيائية. قالوا ليس صحيحا أنه توجد مادة ويوجد أثير ويوجد، إنما توجد إشارات. فإذا أول من ضرب واستهدف بالمثالية الفيزيائية هم الماديون. طبعا المثاليون خطوا خطوة إلى الأمام، وهي أنه بما أننا هدمنا أسس المادية فإذا لا يوجد كون ولا يوجد واقع موضوعي. نحن كان نقاشنا معهم هون إنه كيف أنتم غاية ما حصل المشكلة بينكم وبين الماديين في أن الكون مما هو مؤلف. أما هل يوجد كون أو لا، هذا أصلا لا تستطيع لا أنت ولا هو أن يثبته أو أن ينفيه. لينين طيب ما هو صار في تصادم بين الماديين وبين المثاليين، بمعزل عن أنه هل نقول بالمثالية أو لا. حاول أن يقول أصلا لا يوجد نزاع بيننا وبين نحن ماذا نقول؟ نحن نقول بأن بالنتيجة هذه الإشارات العصبية أو الكهربائية أو هذه الطاقة الموجودة أليست مادة؟ من قال إن خصوصيات المادة تنحصر في الخصوصيات التي نعرفها للأجسام؟ أن يكون هذا الجسم له امتداد، له شكل، له طول، له عرض، أن يكون يفسد ويختلط ببقية الأشياء. من قال هكذا؟ المادة تشمل حتى الطاقة وتشمل حتى الحركة وتشمل، وبالتالي فلا يوجد صراع. يعني هو حاول أنه يوفق بيناتهم، ها؟ فحاول أن يقول يوجد مادة في هذه الطبيعة، يوجد عالم الطبيعة، لكن بوجود مادي في المعنى الأوسع من الذي نحن نقول به ومن الذي يقول به المثاليون. وهذا في الحقيقة برأي المصنف كما هو هكذا، ليس إلا لعبا على العبارة. بالنتيجة هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، فإنه في نهاية المطاف هذا البحث بحث فيزيائي لا تصل النوبة إليه إلا بعد حسم النزاع بين المثالية والواقعية لصالح الواقعية. فالكلام هو الكلام، ولا يوجد هنا مطلب جديد في حقيقة الأمر. محاولات الالتفاف على العبارة لا تقدم ولا تؤخر شيئا في أمثال هذه المباحث العقلية. هذا تمام الكلام في تقريبا بعض التفاصيل. هلأ هذا تقريبا تمام الكلام في ماذا، في ما أفاده المصنف في بيان المثالية الفيزيائية مع ردها.
حتى أنه مثلا تفسيره لهذه الموجودات المثالية على أنها مادة كمان هو أصلا معتمد على إثبات نظريته أنه كل شيء يفسر بالمادة أصلا.
وكمان نفس الوقت هاي، يعني أنت في نهاية المطاف يعود نفس السؤال، هل تقول بوجود واقع خارج التصورات أو لا؟ نفس الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هلأ هون نحن هذا البحث كتير مهم مثل ما شفته، يمكن أنه في مقام النقاشات مثلا مع الآخرين، بس نحن بنفتقد بهذا البحث، نفتقد إلى أن يكون أن تكون لدينا، يعني أنا عم بحكي أنا تكون لدينا اللغة التخصصية. لما بدك تحكي معهم بدك تحاول أنه تكون بتعرف عن شو عم تحكي، ما تقعد ما واحد يقعد يخبص
عالم فيزياء.
نتعلم الفيزياء ونجي بعدين نحن. مش غلط.
سيد درويش يمكن عم يدرس الالكترو فيزياء
بالجامعه. هي هذه هلا، وهلا بعدين هلا صرنا وين؟ صرنا بفيزياء الكم، وقطعنا هذه فيزياء الكم ومش عارف هو شو بنعرف. انا شو بعرف فيهم يعني شخصيا؟ هلا مطلوب مننا نجي نتعلمهم بهالمقدار نتخصص فيهم او لا؟ بتصورش لها الحد يعني، لأنه بصرنا نتخصص بكل شيء. بس لما بدنا نحكي بشغلين نحاول نوثقها قد ما فينا، هي دي القصة. حتى ما نظلنا عم نحكي هلأ مصنف شوي لغته أكثر تخصصية كانت من اللغة اللي أنا استعملتها، لأنه أنا صراحة ما قدرت يعني أنه إذا بدي أقعد أفهمهم كلهم بدي أقعد أحضر فيزياء يعني. وهذا شيء يمكن فيش وقت إله، مش عارف إذا في قدرة إله يكون أنه بدأ دراسي بالنتيجة يعني. لا إلى أي مقدار بعرفش.
طبيعة بعتقد بسوري في
طبيعة قديمة لا ما بكفي. وين صرنا؟ وين علم الطبيعيات القديم وعلم الفيزياء الجديد؟
أكاديمية ولا بس عندك صور ولا هو
في عندك قوانين يعني هلا في عندك أمور
يعني هذه الأمور أني بس درس علوم عامة وعندي قدرة
ما اختلفنا نحن هذا المقدار بنقدر يعني بالمقدار اللي نحن دارسينه بنقدر نخلص. بس انه علوم الطبيعيات القديمه فرقت كتير، صار في عندك تغيرات هائله جدا. ما فيك تقول انه دراسه الطبيعيات القديمه، شوف العلامه نفسه بالبدايه بيقول هذه الابحاث انا ذكرتها وذكرتها موجزا من باب متابعه الكتب الفلسفيه، والا هذه العلوم اغنت عنها العلوم الحديثه. يعني انا بتعرض لها بس بحاول انه اربطها بالجانب الفلسفي، يعني بحاول انه النظره الفلسفيه للجسم كيف هي، النظره الفلسفيه لنفترض للاثير كيف هي، وهكذا. اما اكثر من ذلك ما عندنا قدره كفلسفه، لانه اصلا مش مجال البحث الفلسفي. بعدك انت عم تشكل عليهم انه انتم فتوا بمجال مش اختصاصكم. كيف ما كان، نكتفي بهذا المقدار اليوم. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى ال بيته الطيبين.